السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن أمر منازلنا عند الله خفي حتى يتوفى العبد، فلا يمكن أن يطلع، ولغياب النبوة وآخرها نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أم الحارث قالت: يا رسول الله، ولدي مات، أين هو؟ يعني في النار أبكيه. قال: إن الجنة جنان يا أم الحارث، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله من فضل. فلا نبي يحدثنا إن سألنا، ولا رسول يخبرنا، حتى يتوفى أحدنا ولما يعرف إيش منزلته عند الله يعمل ويرجو الله، وليس يظن فيه يقول: الله ما يقبل مني، الله بيعذبني. لا يجوز، أنا عند ظن عبدي به، لكن مع ذلك لا يعلم منزلته عند الله. هذه حكمة من الله، تبقى تعمل وترجو، تعمل وترجو بلا حساب. ولكن رسول رب الأرباب أخبرنا عن صفة بالعبد إذا وجدت فيه حمد الله عليها كثيرا كثيرا، تدل على أن الله مريد به خير، وأن الله يحبه، والحمد لله كما يعبر البعض الأمور طيبة، يرجو أيضا ولا يزم. متى؟ إذا رأى نفسه مقبل على حلقات العلم، يريد تفقه الدين خالصا لله ليعمل، لا للرياء والسمعة أو ليرى مكانه، بل ليعمل بما سمع ليتقي عذاب الله. فإذا قلت: ما الدليل على هذا؟ قلت لك ما رواه البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله وأفضله، صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلى ماء الذهب. ففي هذه الصفة بالمؤمن بالمسلم فروى بإسناده إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المفهوم المخالف معتبر كما قال ابن تيمية، فإذا ألم العبد بذنوب وغفلة أو بدع أو سوء قصد أو ظلم فإن الله يعاقبك أحسنت بأن يصرف عن الفضل، يصبح في قلبي ضيق من الجلوس حلقات العلم ما يقدر يجلس فيها، لا لموعد متفرغ، لكن حتى لو كان أفرغ ما يكون ما يجلس في العلم المقرب من الحي القيوم مهما قدم من عذر فالله يعلم. من يريد الله به خير، ولذلك جاء في الآية الموافقة لهذا الحديث ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم تولوا وهم معرضون. لأسمعهم لأفهمهم، من يريد الله به خير فقهه أن يفهمه الدين، يفهمه الدين وليس مجرد حفظ بل فهم. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. قال الزركشي في كتاب البحر المحيط مجلد الأول، قال رحمه الله: والفقه مقصوده أن يطلق على ما خفي من الأحكام حكمه، ولا يدخل في ذلك صريح التحريم مثلا عند البعض. حسن شيخنا الألباني حديث مثلا: نهى النبي عن الابتعال قائما، فجاء المتفقه من العلماء فقالوا: ذلك النعال الذي يصعب أن تلبسه قائما، تظل تقفز وتظل يشق عليك، وإذا انتعلت قائما في النعال السهل للبسها لا بأس. هذا الفقه، فهم ما خفي، لكن لا تفقهون تفهمون تسبيحا. هذا من أفضل ما ذكر في فضل طالب العلم الذي يتفقه، هو حريص على التفقه، أن إن شاء الله يرجى له أن الله أراد به خير، ما دام أنه مخلص يريد العلم بالعلم، بطلب العلم يريد وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا شهادة. فقد قال أبو هريرة فيما رواه الترمذي في جامعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، حديث، فقه، تفسير، يبتغى به وجه الله، لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، بشهادة يتخرج ويتوظف بهذه الشهادة، ما نظر لقيمة العلم، قيمة الدنيا عنده استولت على قلبه، لم يجد عرف الجنة رايح. العلم شيء عظيم، أعظم من القناطير المقنطرة والكنوز التي تملأ الأرض، لا ينبغي أن يجعله في شيء حقير كدريهمات دنيوية، بل يجعل لله، بخلاف علم الفيزياء الكيمياء الهندسة يجوز طلبه لتأخذ راتب، لكن تطلب العلم لكي تأخذ شهادة تتأكل بها. ولا في قلبك تعبد لله ولا لا يجوز، والرياء أشد. فنفس الراوي روى لنا حديث عند مسلم: أول من يقضى عليهم ثلاث، قبل أن يقضى على الزاني وعاق والديه وغيره من أصحاب الكبائر، أتى بكبيرة سوء القصد في طلب العلم، يدل العلم أمر عظيم، سوء القصد فيه والذي أن الله يأخذه قبل الزاني، وهو صورة صارة صالحين وجالس في حلقة العلم لا إله إلا الله ويكتب حريص ويسأل المعلم من شافه قال هذا الفردوس أقل شيء عليه، ربما يرجو له الفردوس لكن عنده سوء قصد في الطلب، يريد الشهرة، يريد الرياء السمعة، فيبحث عن أفاضل المشايخ الراسخين أو المتفننين المحققين فيطلب عندهم ليعلو مثلهم، يفتش من الأعلم عن كذا إلى آخره، لا ليفيد نفسه والمسلمين، ليعلو على الخلق بالعلم. فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يقضى عليهم ثلاث، الزاني شارب الخمر، لا رجل طلب العلم يعني حتى صار عالم. قال ماذا فعلت فيما عملت فيما علمت؟ قال طلبت يا الله فيك العلم، يعني يقصد حتى صرت عالم. قال كذبت، تراك يعني طلبته ليقال عالم، فقد قيل خذوا بلا النار. كان أبو هريرة روى هذا الحديث ثم عليه من الخوف، ومع ذلك كان أبو هريرة يقول لولا آية من كتاب الله أو آيتان ما حدث. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيانات الهدى، لذلك أحسن طريقة المدرسين للذين ابتلوا بالتدريس العلم والإفتاء حتى يستحضروا النية الإخلاص، هم يعلمون الناس حتى لا تشرد نياتهم، ينوي رفع العقوبة عليه التي تكون بكتمان العلم، يقول أعلم حتى أرفع عن نفسي عقوبة كتم العلم. هذه نية أبو هريرة اللي أسعفته في الإخلاص، فكان يقول لولا آية في كتاب الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا ما حدثكم، أنا خايف أن الله يعذبني، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الحارث. قال أوحى الله إلى زكريا بخمس كلمات أن يتعلمهن وأن يعلمهن. أوحى الله إلى يحيى بن زكريا خمس كلمات فأبطأ، فجاء عيسى بن مريم قال الله أوحى لك خمس كلمات تتعلمهن وتعلمهن، إما أن تعلمهن ولا أعلمهم أنا. قال أخشى إن كتمت ذلك وما علمتهم كما أمرني الله أن يخسف الله، يخاف العلماء من الله أن يسكتوا عن العلم ولا يتخذوا الإجراءات النظامية لتعليمه في المساجد، ويزهدوا في التعليم وينتظروا أن واحد يدق بابهم يقول لهم يلا تفضل درس، ما يروحوا الإجراء النظامية في الجامعة الإسلامية ويأخذوا الإجراءات النظامية، إذا كان مؤهل العلم يقدم شهادة المشايخ يقدم، المهم جاهد يقول خلي الناس يجون الباب ثم أتكلم. والنبي كان يروح للقبائل يقول من يحملني بلغ الدعوة إلى الله، يهتم يرى الله منه اهتمام وتبليغ هذا الأمر. قال فأخشى إن استمريت ساكت عن تعليم الناس والله أوحى إلي أن يخسف الله، طالب العالم يخاف يخسف الله به يلعن، أولئك الذين يكتمون ما أنزلنا من بيانات الهدى بعد ما بينه الناس بالكتب أولئك يلعنهم الله، يلعنهم اللاعنون مع الله. هذا يعين المشايخ على الإخلاص عند التدريس استحضارا لا يعذبوا لا كتبوا، ليس شهرة ويرى مكانه قبل أيديه. فجاء الله خير علماء السلف والصحابة اللي كشفوا لنا ذلك كأبي هريرة رضي الله عنه. وحين إن اخترى لكم في الفقه في الدين كتاب جامع يمر على المهام الذي لا يستغني عنها من المسلمين إنسان، من الطهارة إلى الجنايات، يمرون بالصوم والصلاة والحج والزكاة، تأخذ منها أحاديث تسعفك يوم يجهل الناس وتؤانسك يوم يضجر الناس. إن الأحاديث المروية عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه تلقاها الصحابة، وأن تتلقاها في مثل هذه الليلة من كتاب بلوغ المرام كما تلقاها الصحابة لفضل هذه الأمة في السنة. الله تعهد بحفظ الدين لهذه الأمة القرآن والسنة بالسنة، ولم يتعهد في الأمة السابقة. الأمة السابقة يروون حديث أو كلام عن عيسى ليست لها أسانيد، فدخل فيها التحريف في دينهم التحريف. لكن الله لكرامة هذه الأمة عليه حفظ لهم الدين بالإسناد، وصنع لهم سبحانه وتعالى أو زرع لهم رجال يغربلون الإسناد، يعرفون الثقة من الضعيف، الصحيح من المعلول، فيقدمونه للناس مع فيقدم الناس مع شرح العلماء ورث الأنبياء، فيفقه ويتفقه، وحينئذ يكون كالأرض ويفقه الذي قبلت الزرع فأنبت العشب الكثير، كما جاء في صحيح البخاري في أقسام الناس في تلقي العلم. وها نحن نكمل ما ذكر في هذه المقدمة للحافظ ابن حجر رحمه الله، فقرأ من عند قوله فهذا مختصر يشتمل مقدمة ابن حجر، ثم نشرع في الأحاديث الليلة إن شاء الله من البلوغ كتاب الطهارة. نعم
تجاوزناها
إلى قوله اقرأها، فهذا هو 4 أسطر أو 5.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
أما بعد، قال ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام
مقدمة،
فهذا في مقدمته فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية.
حسبك، قال مختصر لكي لا يكون مثل مسند أحمد 40,000 أو 30,000 معه الزيادة، 10,000 لعبد الله ولد الإمام أحمد الزوائد، لكي لا يكون مثل الكتب التي اشتملت على أحاديث كثيرة، أردت تكون مختصر مختصرة لتحفظ ولتشرح، هذا هو الاختصار. وشرط الاختصار أن لا يكون مخل، وإذا أراد أن يصنف في أبواب العلم أن يأتي بما يهم على أصول الأدلة الحديثية للأحكام. طيب الآن وقفة، وأحمد ربي أني جعلته يقرأ من 4 أسطر التي تمت. اعلم أن أصول الأحكام أي المرجع في الإسلام في باب الإحكام، هل هذا حلال وهذا واجب وهذا حرام وهذا مستحب، إلى مصدرين لا ثالث لهم. انتبه الآن نشرع في اللغة، ولا بد لك من هذه المقدمة. المصدر الأول كتاب الله وهو القرآن، المصدر الثاني الحديث، وقصد بالجمع ابن حجر الحديث. أما الذي اعتنى بالأحكام الواردة في القرآن، الجصاص مثل الجصاص، مثل ابن العربي، انتبه بالتعريف العربي، لابن عربي رجل ملحد صنعوا له قبر في الشام وتمسحوا به وادعوا له من دون الله، لكن بالتعريف ابن العربي، وصنع كتاب الأحكام في القرآن، وكذا الجصاص. لكن هذه الأحكام التي تتعلق بإيش؟ بالسنن، بالأحاديث المروية عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمصدر الثاني إذن الحديث، فسيكون حينئذ التأصيل الذي سنذكره الآن في الاحتجاج بالحديث على ما يلي. أولا، الدليل على القرآن أو السنة مثل القرآن في الحجة، فلا يجوز التفريق بينهم كما يفعل مبتدعة الزمان هذا العصر مما يسمى بالقرآنيين، يقول حجة عند القرآن، أما الحديث فيه الضعيف فيه الصحيح لا حجة له، لا حجة فيه عندنا، نعوذ بالله منه. الدليل ما رواه مالك الموطأ وله أسانيد، وصححه الشيخ المحدث العصر الألباني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا، يعني في باب الأحكام والوصول لجنة الرحيم الرحمن لن تضلوا وتكون بذلك على الصراط المستقيم والنهج القوي، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. لاحظ، قال لن يتفرق حتى يرد علي الحق. هل الآن الكتاب والسنة يجمعان كتاب ويصنع لهم أرجل ويمشون للحوض يقابل الرسول كذا يعني حتى يرد علي الحق؟ طيب وش كيف يفهم الحديث هذا حتى يرد علي الحق؟ من المعلوم النبي قال كما خرجها للسنن: لأذودن رجال أطردهم من حول لا إله إلا الله. والله صدمة عظيمة للمطرود هذا، الرسول يطرده كما يطرد البعير الذي جاء يشرب، كما يذاد البعير، البعير إذا شاف الماء ما يسيطر على نفسه يجري من يشرب من العطش، كذلك العطشان يوم القيامة من أمة محمد إذا شاف لاحلو حوض النبي، وجميل حوضه يعني مغري للشرب جدا لم يراه مثله في الدنيا، أبيض أو أحلى من العسل، مربع شهر في شهر مسيرته، أي نعم، كيزان عدد النجوم. فإذا رأى العطشان يوم القيامة تلقاه مثل البعير عندما يشوف حوض البعير، رأيتم كيف يجرون الأبعرة؟ واقف لما رسول المصاب أول ما يشوف مبتدع، الله يلهم من هذا المبتدع ترى بنفسه يطرد يخليه عطشان، فيطرد أناس من الحوض كما أنتم تطردون الأبعرة اللي بيشاركون أبعرتكم في الشرب حتى يخلصون الماء، يأخذون على الماء الذي خصصون البعير يشرب شرب كثير، يبعد ثلاث شرب في عبي يعني خزاناته، يشرب شرب كثير، فيخاف صاحب الأبعرة يهش بأقوى قوته حفاظا على أبعرته، فيطرد النبي فيطردهم عن الحوض. إذن لن يردوا على الحوض من اللي فرقوا بين القرآن والسنة، فقال نحتاج للقرآن، يطردهم الرسول، القرآنيون يطردهم الرسول الذين يشككوا بالسنة ويقولوا صحيح البخاري أشك فيه. يا الله، شوف الطامة، وهاجموا صحيح البخاري لتسقط السنة كلها بأسرها يعني النبي طاردهم لا محالة، وسيعرفهم بسيماهم. فهذا لعله معنى حتى يرجع الحوض، لن يرجع النبي الحوض إلا بمن كان يعمل بالكتاب والسنة، إنهم لن يتفرق بالحجاج، فمن فرق بينهما لن يرد النبي، أما من كان يحتج بهما فسيرد الحوض. هذا معنى كلام النبي حتى يرد عليه الحوض، يرد أهل الإيمان بالكتاب والسنة. فمن كان كذلك فإنه سيرد على النبي الحوض. وقد بين النبي البيان الشافي أنه لا يجوز لأحد أن يقدم السنة، يقدم القرآن على السنة كما فيه فعل الخوارج، أو أن يحتج بالقرآن دون السنة. أما الثاني هو فعل الخوارج، قال ابن تيمية ومن طريقة الخوارج ضرب السنن بظاهر القرآن، فهنا يطرد بالحوض أيضا، لأن لم يجمع الكتاب والسنة، نفى السنة بظاهر القرآن. فقال حتى يرد عليه الحوض جميعا، من يؤمن بهم جميعا ويجمع بينهم، لكن الخوارج يقدم القرآن ويضرب به السنة عرض الحال، يدل على صحة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخوارج يأخذون ظاهر القرآن يضربون به السنة. ما رواه البخاري في صحيح أن النبي قسم قسمة وأعطوا ناس أكثر من ناس، فقام له رجل غير العيين نات الجبين كث اللحية، يعني أظنه مشمر كان الجبين، قال لم تعدل يا محمد. الله أكبر، كلمة تقشير من البدن، أعوذ بالله، مواجهة النبي بالكفر، هي كفر أكبر لا شك، لكن النبي تمنع عن قتله لأجل لا يقول محمد يقتل أصحابه، ولو كافر لا شك، كلمة لم تعدل. فقال يا رسول الله عمر بن الخطاب دعني يضرب عنق هذا المنافق، وقبل أن يقول هذا عمر رد عليه قال خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا من يعدل؟ رد مفحم، أي والله. فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقال النبي دعه لا يقول الناس يقتل أصحابه، وذكر أنه يخرج من ضغط هذا أقوام يقرون القرآن لا يوجد اشتراقيهم، يعني لا يفهمون. فهذا الخارجي ماذا صنع؟ قدم في زعمه ظاهر القرآن على السنة. القرآن ماذا فيه لينفي سنة النبي في القسمة أعطونا أكثر من الناس؟ القرآن فيه إن الله يأمر بالعدل، فلم يجمع بين هذه الآية يأمر بالعدل ويجمع لها السنة، وأن هذه القسمة ستكون عدل، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو الوحي يوحى، فلا بد يكون قسمة النبي عدل، فأعطى ناس أكثر الناس يتألفهم سياسة شرعية، فضرب ظاهر القرآن وهي إن الله يأمر بالعدل بالسنة، فلم يقل السنة هنا فسرت القرآن، وأن القسمة في سياسة النبي الشرعية دون أعطاء ناس دون ناس عادل سياسة شرعية، لأن النبي ما يخالف القرآن، كان خلق القرآن كما تقول عائشة، هذول لن يأتوا لحوض الرسول، لن فرقوا بين الكتاب والسنة، ما جمعوا بينها. قسم آخر نفى السنة بالكلية، وهم اليوم يسمون بالقرآنين، لا يجون حوض النبي أيضا، ما يأتون حوض النبي، يطردوا أيضا كما يطرد الخوارج كلاب النار. والذين قد حذر منهم الرسول يعني الذين يأخذون بالقرآن دون السنة ويشكون في صحيح البخاري يذكرون الشبه كيف نأخذ برجل بخاري 280 سنة أو كذا وما شاف الرسول وشاف الصحابة تشكيك ليسقط الإسلام كله. رد النبي عليه سبحانه الله ودافع الله عن الذين آمنوا من العلماء بهذا الحديث لا إله إلا هو. فروى أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه. لاحظ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فالسنة مثل القرآن في الحجة وهذا يكذب الرسول في هذا يقول لا ليست مثل القرآن القرآن والحجة السنة ليست حجة كذب الرسول مباشرة يعاند الرسول مباشرة يقول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع لو دعيت لوليمة طبخ فيها أسد أو ذئب حرام تأكل لأن النبي نهاك عن كل ذي ناب من السباع وعن الحمر الأهلية الوحشية الوحشية تجوز وعن لقطة المعاهد ومن نزل بقوم لم يقروه لم يضيفوه فله أن يعقبهم مثل ذراها يجو أن يأخذوا حق الضيافة في القضاء ضيافته وعرفه أنه يستقبل 300 ريال نومه وعشاءه الضيف القاضي يجيب له هذا لأن الضيف الضيافة واجبة لكن الإمام أحمد قال هذا ضيف البوادي هو ضيف المدن يجي واحد صرافته معه ما شاء الله وسيارته وإلى آخره فقال أحمد لا هذا مو الضيف اللي ذكر في هذا الحديث إلا واجب ضيافته والليل الضيف الذي هو في البوادي هذا له أن يعقب هؤلاء الذين لم يضيفوه بمثل قراء فيأخذ حق الضيافة بالقوة من طريق القضاء. طيب فذكر النبي هنا أشياء ليست في القرآن لو سئل العبد هل يجوز أكل حمار الأهلي يقول كله ما في آية هذا القرآن يوم. شوفوا إيش حصل لهم من أعوذ بالله من الوخامة عندهم يقول كله ما في آية تحرم حمار الأهلي. طيب والأسد قال أحلى طبخة وكله وكل فخذه لا تنسى هذا القرآن ليش ها؟ ما يؤمن بالسنة يقول السنة القرآن ما فيه من حرامك الأسد. طيب ثبت السنة خلاص كفي ها يكفي لما يقال الأسد نأكله وسوي إذا تبي منتي لا ما يجوز لأنه من ذيناب السباع فلا يجوز أكله ولا أي نعم. فهؤلاء فرقوا الحجاج بين السنة والقرآن وقد لقيت شخص مثل هؤلاء اللي حذر منه الرسول رجل كان شبعان أي غني لأن أحيانا الإنسان المال يورث الطغيان فطغى لدرجة أنه قال يا فلان لي أنا ترى بيني وبينك القرآن أما السنة شوي ضعيف شوي صحيح ما نحتاج فيها. قلت له طيب وين الآية تقول أن صلاة العصر 4 ركعات فيه آية فجأني ظننت أنه يستسلم يقول لا ما فيه كيف عرفت 4 ساعات من السنة إذن آمن ببقية السنة كما مثل 4 ركعات لكنه غذي في زعمي بكشف الشبهات الذي نلقيها نحن أهل الحق على مثله فقال نعم في القرآن العصر 4 ركعات فجعني والله اي والله هو قاعد على رجلي متكئ وحول المرفهات في بيته نفس كلام الرسول ولا يحضر ولا حلقة علمه والله ولا حلقة علمه. ألهى مال وطغيان عن حتى قال هذا الكلام شبعان من أمتي. الآن في بعض العرب اللهجات من يسموا الرجل الغني الممتلئ غنى وشبعان. نعم نعم هذا معنى فضح. فقال لي نعم في القرآن العصر أربع ركعات يا رجل. قال نعم لكن عقولنا ما تدرك تلك الآية اللي وضح الله فيها العصر. قراسم هل يمكن الله يأمرنا بالصلاة بهذه الكثرة في القرآن وأقيموا الصلاة والزكاة 30 موضع أو أكثر ثم ما يعلمنا كيف نصلي في القرآن؟ وإيش فائدتنا؟ فهذا كما ذكر ابن تيمية في المفوضة أشد من المعطلة من جهة أنهم طعنوا في حكمة الله كيف يكلم الله بالصفات وأمر معناها لا نعرفه لغة على الأقل. فقال لا نعرف الصلاة أن أربع في القرآن مع أن في آية تدل على ذلك. خاطبنا الله بما لا يدري، خاطب الله بالألغاز، هل دينه يقوم على الألغاز؟ وقال في القرآن تبيان لكل شيء كيف ولا. إذن هذان مبحثان حجية السنة لأننا سنقرأ كتاب في أحكام مستنبطة من السنة فذكرنا حجيتها أن مثل القرآن وأن الصحابة كانوا يحتجوا بها كالقرآن كما مر في القدرية من حديث ابن عمر في قوم قالوا لا قدر وأن الأمر أنف فتبرأ منهم ابن عمر وكفرهم وقال لو أن أحدهم أنفق مثل أحد الذهب ما تخبر الله كافر لنا ومنعهم أن تقبل صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وقالوا إن الأمر أنف أي أن الله لا يدري عن زنا الزاني حتى يزني قبل كذا ما يعرف ما يعلم أنه سيزني هذا قدرية. فرد عليهم ابن عمر بحديث وأن تؤمن الإيمان وأن تؤمن بقدر خير وشر مع أن عنده آيات تدل على الإيمان بالقدر ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كان ممكن يحتج ابن عمر هذه الآية في إثبات القدر إن كل شيء أنزلناه بقدر لكن لأنه لم يفرق ابن عمر بين القرآن والسنة احتج بالحديث حديث أبيه وأن تؤمن القدر مما يدل أن الصحابة لم يفرقوا بالحجاج بين الكتاب والسنة ما فرقوا كلاهما حجة إلا عند الأنذال من القرآنيين والمبتدعة من الملحدين. المبحث الثالث إن الأحاديث التي يريدها أو الأحكام التي تستنبط من الكتاب والسنة أما الكتاب فلا وجه لإثباته. ليش؟ متواتر. علم التواتر عند علماء الأصول اسمه ضروري. يعني من شك في حرف فقال ما يدرك الله أنزل القرآن ما كان كلام شيطان كفر مباشرة. علم أن السماء فوق اكتسابي ولا ضروري؟
ضروري
ضروري. لو جاء واحد طلعك من المسجد الآن بعد صلاة العشاء طالع كذا قال تعال يا فلان تعال بالله ساعدني قلت وش فيك يا عم؟ قال كل الناس قاعدين يقولوا انه هذه سماء طلعت والله الارض حنا الان على السماء. وش يقولوا الناس فيه؟ ها يقولون عليه ترى الناس يقولون هذه سماء تراها ارض احذر. نعم نعم على طول يحمل كما تفضل الاخ. ايه نعم لا مو شرط ترى فيه مصحات نفسيه كثيره كلها نسمع دائما الناس شهار شهار وسعوا فيه اقرب لانه لو استنينا نركب السياره شهار وما يفتك فينا بالسياره المهم علم أن السماء فوق علم ضروري، القرآن علم ضروري، ما يحتاج إلى إيش؟ استنباط. فحينئذ من شك في حرف منه كفر، لأنه متواتر، والتواتر علم ضروري كما اتفق العلماء على ذلك. فلا يجوز كلمة كيف نعرف أن القرآن من الله، يكفر هذا الشك، إلا إذا كان على وجه يريد أن يعطي الشبهة على شخص يقول لأنه علم ضروري، هو يعرف من عند الله ممكن، يقول جانا واحد سأل، حينئذ نبلغ أنه علم ضروري، كما أن السماء علم ضروري لا نحتاج لبرهان. فلو قال لك الشخص هل أقول لك الأرض فوق؟ قل سمع يا أخي هذا، قال برهن لي، هنا تصنع ما سمعت، لا يحتاج لبرهان كالقرآن. ننتقل للسنة، فالسنة لابد منها من أمرين اثنين، فما هما؟ الأمر الأول ابتلاء ذلك من الله وخص به هذه الأمة دون غيرها لحفظ الدين والقرآن، حتى لأن السنة مفسر القرآن كما قال الإمام أحمد، كان يكره الإمام أحمد وغيره كلمة السنة قاضي على القرآن، كنا نتأدب مع القرآن نقول مفسر له، هذا الأدب مع القرآن. وكلاهما نزل من الرحمن كما سمعت، قال حسان بن عطية كان جبرائيل ينزل السنة كما ينزل القرآن، فمن الكفر أيضا أن تقول ترى السنة من الرسول والقرآن من الله، كلاهما من الله، لكن القرآن كلام الله حرفا وصوتا، أما السنة وحي وكلام الله لكن من كلام الرسول. والأمر كله من حسان عطية قال كما نقل ابن تيمية كان ينزل جبريل بالسنة كما ينزل القرآن، إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، روح القدس هو جبريل، هذه ليست آية. وما رواه البخاري في صحيح حديث يعلى بن أمية قال لعمر يا عمر هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إلي، فبينما النبي جعرانا جاء سائق يسأل عمره، فقال عمر ليا يعلى إن كنت تريد أن ترى الرسول حين يوحى إلي إيش يعتري تعال، فجاء يسعى فوجد النبي مغطى الوجه، فكشف عن وجهه وجهه محمر يغط صوت الغطيط صوت النائم، لم يوحى النبي كان له صوت يشبه نوم نائم كما قال الحجر، تجد النائم له صوت شهيق نعم يغط، فكشف عنه الوحي فقال إن السائل عمرة، فأفتاه بشيء ليس في القرآن، قال انزع عنك جبته، لما سأل كيف يصنع رسول الله من أهل بعمرة وهو متضمضق بالطيب، فقال انزع عنك جبتك وسل عنك أثر خلوق ثلاثة نفذ بعمرتك ما تفعل بحجتك. فدلنا جبريل كان ينزل بالسنة كالقرآن كما اتفق. ويراد في السنة إثبات صحتها أولا، انتبه الآن انتبه هذا مهم، قبل القراءة مع أصول علمها واتذكرها، وكثير منكم هنا يعلم إن شاء الله وتعالى. أولا في السنة ليس القرآن، مراد إثبات صحتها، إثبات صحتها أولا. ثانيا إثبات صحة معناها وفق القواعد التي ذكرها أئمة الدين والصحابة، كما قال سفيان بن عيينة ليكن معتمدك على الأثر حديث، وخذ من كلام العلماء قواعد تأصيل سلف ما تفهم به الأثر. إذن يراد إثبات السنة ثم إثبات أن هذا المعنى الصحيح المراد، أما القرآن فقط إثبات المعنى الصحيح باتباع تفسير السلف، أما السنة الإثبات، القرآن مثبت بالتواتر بالضرورة. ولا يمكن حينئذ أن نأخذ بالسنة الظاهرة إلا بشروط. الشرط الأول وشو إذن؟ قولوا معي صحتها ولو في درجة الحسن. جميل، صحة. الثاني سلامتها من النسخ، سلامتها من المعارض، ونذكر المعارض من المعارضات الظاهرة النسخ. مثال النسخ، مثال النسخ ما نسخ من آية أو نسيها في السنة أقصد، ما مثال النسخ السنة؟ كانوا يصلون جهة إيش؟ بيت المقدس، سنة يتأسون بالنبي، ثم جاءهم رجل يقول تغير الأمر صاروا يصلون للكعبة، هذا يسمى نسخ كلي. إذا سلامتها من النسخ، سلامتها من النسخ. أما إذا ما سلمت من النسخ فإنه لا يحتج بها. إذا ما إذا سلمت من النسخ نحتج بها، إذا ما سلمت نحتج بالناسخ. مثاله كان الشخص جامع أولا زوجته كما في سنن الترمذي من حديث أبي، كان الماء من الماء سنة أول الإسلام، ففي السنة كان الرجل جامع زوجته ثم إذا ما أنزل ويجي سعل يتوضأ ويغسل مذاكيره ويصل من غير لا إيش
يغتسل
نسخ. فنسخ بما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث من عائشة رضي الله عنه، فماذا قالت؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجلس يعني بين شعب الأربع وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذا النسخ قضية الإنزال، فلا بد تسلم السنة من المعارض. وما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا يتم صومه. الآن الجهال لما يدرسون في الحلقات يقرأ في الكتب يقوم بكلمة عند الناس ويقول للي أصبح منكم جنب وما اغتسل قبل الفجر يفطر، لأن النبي قال. منسوخ الحديث. تمر علي على رجل قاص يسوي مواعظ وكلمات المساجد، قال تعرف الناسخ منسوخ؟ الناسخ منسوخ؟ إيش ناسخ منسوخ؟ ما أعرف ما. قال أهلكت وأهلكت، لعبت تلقي كلمة لكت الناس، ما تعرف ناسخ منسوخ؟ أي هذا يسوي كلمة قام على الناس يقولوا كثير الناس صوموا باطل، الناس بدوا يخافون، قال جامع واصبح جنب ويتم صومه، صومه باطل باطل باطل. خرج من المسجد والناس يتكلموا قال كم يوم علي وش اسوي اقضي، ها وقعهم في حيصة بيصة ما يعرف الناس. هذا منسوخ بما رواه مسلم في صحيح الحديث أبي هريرة، وأنه قابله رجل فقال يا أبو هريرة ترى يعني أمسك، ترى أم سلمة وعائشة يخالفانا. يقول النبي يصبح جنب يغتسل يتم صومه، قال هنا أعلم رجعت يعني. نسخ. إذن سلام المعارض، من المعارض النسخ. النسخ يسمى معارض كلي، كذلك تسلم السنة من المعارضة الجزئي. معارضة الجزئي نعم، ومن العارض الكلي عفوا التخصيص. من السنة النبي كان عند 9 نساء، واضح؟ هل نعمل بذلك؟ نقول يجينا واحد يدور على فوق 4-5 نساء نقول ماذا تفعل؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله، وأنا أرجو الله. يقول هذا خاص بالنبي بالإجماع، حرام تصير زنا لو تزوجت 5، ما يجوز لك. أو تشوفها وامرأة في حديقة ويروق لها وسمت وصفها مظاهر الصلاة عليه، قال ودت لو تزوجني قال وزوجت أكثر نفسي والقبلت. نقول يا رجل وين وليع وين الشاهدين؟ لا نكاح إلا بولي. لا لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بنت أو امرأة قالت رسول الله زوجي نفسك ولو كان حرام لقال لها حرام. إيه طيب في آية قالت خالصة لك من دون أو امرأة وهبت نفسها للنبي في قراءة للنبي إذا أراد النبي أن يستنكحها هذا خالص لمن؟ الرسول. لا يجوز واحدة تروح مع راحت كازينو تتزوجون ويقول تزوجت نفسها خاص بالنبي. أما النساء الباقيات لا نكاح إلا بولي شهيدة أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها الزانية أعوذ بالله. إذا أنا كل لا تعمل النص إذا يرد عن نبي النبي تزوج تسع أو وهبت نفسها هذا كل والنص كل جزئي كالتقييد والتخصيص. من التقييد ما راه شيخنا الألباني مثلا إذا سمعتم صياح الديك فسر الله من فضله فإنها رأت ملك أي وقت. قال الألباني لا في رواية قيدت فإذا كان عندك ديك بالحوش ترى كل شوي يصيح العادة ها؟ أيه. فجاءت الرواية إذا سمعتم صياح الديك بالليل قال هذا مخصوص بالليل هنا ترى الملك مو أي وقت يريها الملك في الليل. فهذا تقييد. إذا النسخ جزء صار لحديث سمعته صياح الديك خاصة إيش؟ كذلك خص الشيخ الألباني رحمه الله شيخنا خص إيش؟ هذا اللي يأكل ينتقي السم والسحر العجوة في صحيح البخاري من تصبح بح بسبع جوات من تمر المدينة وقي في يوم ذلك السحر السم والسحر. قيده شيخنا بحديث بالعالي فليبحث إذا أراد ضمان للسلامة من السحر بعالية المدينة وهو مكان ينتج فيه العجوة لكن أجود ما يكون مما يقي السحر والسم. فقال هذا قيد. إذن هذا نسخ إيش؟ والتخصيص النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة ونعم الأضحية الجذعة من الطائر. لكن قال لصحابي ذبح دون ذلك قال هذه خالصة لك أنت. هذا التخصيص. فلا يجوز أن نسوي مثل الصحابة. النبي خصصه والله يخص من شاء. واضح؟ إذن لابد في السنة من سلامتها من المعارض. عند وجود معارض حينئذ وكلاهما مقبول أولا ننظر عند المعارض إلى الصحة فلا بد يكون حديثان صحيحان وهو يسمى علم مختلف الحديث إلا كتب فيه ابن قتيبة ونحن. أول ما نسلك وستجدون هذا وأنت تقرون معنا بلغة المرأة أول ما نسلك الترجيح ولا الجمع؟
الجمع.
جميل الجمع. لأن إذا بدأت بالترجيح كالأحناف خلاف الجمهور فإنك ستهدر سنة والله يقول وما تأكل السنة قدوة. هذه الآية تدل أنك تبدأ بإيش أيها الفقيه؟
الجمع.
الجمع بين السنة هاي نعم حتى لا تهدر شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا من مس ذكره أيه من مس ذكره لا يجوز إنسان يمس ذكره بيمينه مطلقا في النص قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين. جاءت رواية وهو يبول إذن هذا إيش إيه مخصص لأنه وهو يبول أخذنا بذا وذا. جاء حديث نهى النبي عن وضوء فضل المرأة توضأ فضل ميمونة نرجح ولا نجمع نقول المحاضر مقدم عن بيحنا لا يمكن الجواب نقول مكروه. المرأة انفردت بوعاء قاعد تغتسل فيه في الحمام في الوقت ودخلت يكره أن تستعملها إلا أن تختلف جميعا النبي وعائشة كما صحيح مسلم كان يقول دعلي ودعلي تقول هي دعلي نعم تنجو من الكراهة لقوله وليختلف جميعا كما سيأتي. أي. أما الآن لا، الآن ما في خلود من الماء، لأن الآن الماء يصب على الشخص. أي نعم، الآن المحمول على لو إيش أخذت من وعاء في الماء وأبقت فضل، لكن إذا نزل عليه من الصنبور لا، هذا أمر آخر. الصنبور هذا والدش صار في قصة الآن، أعوذ بالله. النبي لو عايش بيننا كان كرهها، ها لو كان عايش بيننا. ما هي؟ سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء، ها وطهور، يعتدون في الدعاء والطهور. أما الدعاء عرفتم كيف، تنغيمات وتلحينات الدعاء، ومقام الحجازي ومقام السيكا والبنجكا والعراقي في الدعاء. اي والله أغاني، اي والله. طيب وقصص مواعد، اللهم ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، ارحمنا يوم نكون مع الديدان وحدنا وفارقنا أهلنا إلى آخر. هذا وعظ ما يليق بالدعاء. طيب هذا الاعتداء في الدعاء، والاعتداء أيضا صار في إيش؟ في الطهور. خلى هذا صاحب الدش يسك ما يسمى بالبايني، لو الحوض لا لا عالمية بايني. شوف كم صاع اغتسل فيه، 30 صاع. يا الله، سوي كذا ويدور يوسوس هنا وهنا وهنا ويدور، بينما عائشة صحيح مسلم وغيره قال كنا نغتسل أول النبي بالفرق وهو 3 آصع بس، 3 آصع. الرجل جابر وغيره ما يكفيني تقول لي صاع اغتسل فيه، هذا يكفيك أنه هو أكبر بنك بدنا وأكثر شعرا، رسول الله يكفي. تقول ما يكفيك؟ فإذا صار الردش من جهة إيش؟
إسراف.
إسراف. وفي حديث إسناده ضعيف ضعف الألباني ثم رجع الترف، وهو حديث لا تسرف ولو كنت على نهر جار، هذا ضعف لأنه من رواية الهيعة، لكن رجع لأن الشيخ عرف أنه لا يقتصر على عبادلة في إثبات أحاديث الهيعة، بل حتى لو روى عن الهيعة قتيبة بن سعيد، وهذا من رواية قتيبة بن سعيد عن من؟ فالحديث حسن. فلا تسرف يا أخي ولو كان خزان عندك مليء، ولو كنت عن أهل رجال، يقول دش دش خير الله موجود، لا خطأ. فوجد في الأمة من يعتدي في الطهور إذن بكثرة الآن، ومن يعتدي بالدعاء. ولك جاء توجيههم صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والوزارة الموقرة على كراهة على إما أن يعني يسوون يعتدون في الدعاء، سجع وحكايات فيه وتطويل وصياح وسجع وإلى آخره. جزا الله خير الوزارة الموقرة. طيب فحينئذ إذا سلم من المعارض فاعمل بالحديث هنيئا مريئا، ولكن هناك حديث سلم المعارض لكن لا ترويه للناس ولا تعمل به، متى؟
إذا نسخ.
ها؟ لا خلاص صحيح، وسلم المعارض إذا أدت روايتك له إلى أن لا يعقل، كما روى النبي حديث أبي هريرة من قال لا دخل الجنة، قال يا عمر يا أبو هريرة من لقيته اذكر له أنه من قال لا دخل الجنة، أول من لقي الناصح للدين عمر الخطاب، فقال قال رسول الله من قال لا دخل الجنة، قال فسكني صك على صدري سقط على إسدي من قوة عمر. خاف عمر أن الرجل غير مثبت أو شيء مثل ذلك، فذهب يجهش بكاء أبو هريرة، فقال ايش يا عمر؟ قال رسول الله يتكل الناس، قال دعم ابو هريره لا تروي هذا، يتكلون يقول خلاص لا تكفي افعل ما افعل واقول لا لا، مع ان ابوها منبه قال لا الله مفتاح، وكل مفتاح هو اسنان، اسنان لا اله الا الله، ترك الزنا، ترك التهاون بالصلاه، بر الوالدين، اداء الزكاه، ترك البدع والخروج على ولاه الامر الى اخره. فحينئذ يشق لك هذا السن الأسنان تفتح لك الباب، وإلا تخلف باب قد تتأخر النار ثم تدخل الجنة. كما يعني بعض الناس يشوف أسنان الشيء مكسور كيف يسوي كذا وكذا يفتح صح لكن يتأخر. هي نعم. حين إذن نشرع في شرح البلوغ ونبدأ بأول باب. اقرأ في بقية من المقدمة. هي ما نقدر نخليك تأدب، لأن ما البهائم ما تقدر، ما عنده لغة فهم معه. وش حاط عندك؟ ذيب ذيك. إيه إيه لا أنا أقول هي رأت ملك بالليل صحيح، لكن في رواية قيدت قال إذا رأيت السياح في الليل لا خلها بالليل أحسن. هذا أول من استفاد، جزاك الله خيرين. عيق أنه يقعات بالليل والنهار، ما أعرف أنه يقع الحمار بالليل والنهار تعود نرى شيطان. ايه أنا الحمير من الطرائف، توحشت حمير في منطقة اسمها أظن عيل لوي في جنوب، وصارت في عسران، صارت هاجم الناس إذا شافوها كأنهم شافوا ذيب، تحط رجل بصلاة الفجر تلعق الحمار. المقصود الحمار إذا نهق فاستعذ بالله من الشيطان. طيب أكمل.
السلام الله عليكم. طالعت حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
رأيت المبتدي يستفيد والراغب المنتهي يستفيد، ستجدون فوائد كثيرة لما تقرون على بلوغ المرأة. أنا أنصحكم لا تغيب من أول بلوغ إلى آخر. ليش؟ لأن أنا لن أزكي أحد يسمع مني البلوغ كامل شرحا أقول له يدرس في المساجد. على الأقل على الأقل إذا فهم بأسئلة ألقيها 100 سؤال بعد ما أنتهي من المتن ألقيه على الطلبة وأشوف نبوغ بعض الطلبة، على الأقل أقول له فهموا عيالك. إيه ما أقدر لأنه الأسئلة تتنوع، ما أقدر أحصي كل واحد عين، فعلى الأقل أقول له اللي فهمته كان مضبوط الفهم، على الأقل أفهموا عيالك اللي في البيت. أذن عفوا أكمل.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة.
إذن التصنيف يا أخوة خاصة منكم ربما قد يكون طلبة علم أهلين للتصنيف ولو بالاختصار، لا تصنف شيء تقطع من كتاب كبير وتصنف وتكتب اسمك وتأخذ جهد غيرك. صنف كما قال شيخنا الألباني شيء تحتاج الأمة، مسألة تحتاج إلى تحقيق، مسألة معاصرة تسمع كلام علماء المعاصرين فيها، ند الفهم عنها من كثير من الناس. إذا صنف لحاجة الناس، هذا كان التصنيف في الرعي الأول ذلك بورك لهم. صار الآن التصنيف كما قال النبي يفشي القلم، كل واحد يكتب يقطع شيء يقول تأليف فلان إلى آخره، وهذه يعني بعض الأحيان تصل السرقات العلمية إن صح التعبير. قال الشيوخنا الحديث: إن كان الرجل بحث المسألة وافق كلامه كلام الصنعاني أو ابن حجر فنقله ولو من غير ذكر اسم الصنعاني لا بأس، لكن السرقة العلمية يكون يكتبها باسمه كأنه فهم المسألة برمتها ومبايم ونسبها إلى نفسه، واضح؟ يجب أن يكون إخلاص في التصنيف، لا يصنف الإنسان ليرى مكانه، يصنف كما قال ابن حجر. إيش قال في التصنيف؟ صنفته؟
صلى الله عليكم. قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة.
لمن قال صنفته لأجل
حررته تحريرا.
إيه قال لأجل إيش؟ ليش صنف؟ قال صنفته ليستفيد الناس والإشكال.
قال: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
أكمل.
وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة.
شفت؟ هذا كنت ذاك تقراه يعني. إرادة نصح الأمة. النصح من قوله من دين النصيحة، قال النبي من نصحت العسل إذا نقيته من الشوائب، أو إذا خط الثوب المرقع أو المشقق بالإبرة، ولا تسمى المنصحة، فهي ترقع الخروق. النصيحة ترقع الخروق. أخوك يكون فيه خروق، يتخلف عن صلاة الفجر، جارك تنصحه تقول لا تخلف، الخرق هذا اللي هو فيه من تخلف الفجر يرقع. هذه النصيحة. كذلك صف العسل للناس، نصحت العسل صفيته. أن مقصودك بالنصيحة تخلية الناس من الذنوب وإصلاحهم، لا الهيمنة عليهم. يعني مقصودك أن ينجو من عذاب الله، شفق عليهم رحم، وليس لتهيمن عليهم بالنصيحة ويرى مكانك. استحضر الشفقة يسهل لك الإخلاص في النصيحة. لما استحضر الشفقة على الناس والرحمة بهم يمكن يتخذ النصيحة أشياء، انك تعلو عليهم، تعرف شيء ما يعرفونه إلى آخره. لكن استنصح أو انصح أخاك وإن تريد أن ينجو من عذاب الله، أن تخليه من الخروق والشوائب التي تقربا إلى الله، يرضى الله عنك، لا ليرضى فلان وأنك عندك علمه وما يعرفه. تبه من هذا، ترى فيه مداخل النصيحة.
السلام عليكم. قال: فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
هذول السبعة، أحمد وداود وما سمعت بخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم هذول السبعة. إذا قال خرجوا السبعة
وبالستة من عدا أحمد.
إذا عدا أحمد بيكون أبو داود، البخاري، مسلم، ما عدا أحمد، الترمذي. أكمل.
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما.
وقد من عدا البخاري ومسلم أحمد والأربعة، هذول من الخمس، النسائي والترمذي وأبو داود مع أحمد وابن ماجه. نعم.
وقد أقول الأربعة وأحمد.
خلاص الأربعة يعني أصحاب الكتب المعروفة، النسائي والبخاري ومسلم والترمذي مع أحمد.
وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول.
نعم.
وبالثلاثة من عداهم والأخير.
نعم.
وبالمتفق البخاري
البخاري ومسلم متفق عليه، أعلى شيء صحة. نعم.
وقد لا أذكر معهما غيرهما.
إيه، لأنه إذا كان متفق عليه انتهى البحث في الصحة. أعلى الرتب هي متفق عليه الشيخان، ثم ما كان على شرطهما، ثم كان صححه البخاري، ثم كان على شرطه، ثم كان صححه مسلم، ثم كان على شرطه. اقرأ. نعم.
وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام.
المرام هو المقصد، يقول الله يبلغ مرامك، أي مقصدك أو المطلب. نعم، هذا المرام. فيريد أن يبلغ المرام، المطلب الأعلى، لتفهيم الناس أحكام رب الناس. فصنف هذا الكتاب ليبلغ هذا المرام، هذا المقصد، ليتسابق له العلماء. يقال كما نقرأ ابن عبد البر في كتاب جامع العلوم الفقهية أن ما يعلمه العالم للناس في الدروس وفي المصنفات يأتي في على قبره سحائب لا تزال تشفع له حتى يغفر الله له. اللهم اجعلنا منه. هذه بعض الآثار ذكرت فضل العلم، وهي كثيرة جدا. نعم.
السلام عليكم. قال: والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا.
وبال كيف يكون وبال؟ يكون من العلم الغير نافع. العلم متى يكون نافع؟ إذا طلبه عند أهله. انتبه الآن شروط العلم النافع. أولا يطلبه عند أهله، لا يطلب عند المتعلمين أو المجاهيل، لا يعرف، ما حد شكاهم من أهل العلم، ولا يطلب وان تحقق انه من اهل العلم. فكان سلفنا كابن عباس ينهى عن اخذ العلم عن المجاهيل، ما تعرف منه، لا تكثر من المجاهيل، انا ادرس فلان وفلان وفلان، طب منهم؟ هو من أهل العلم المعروفين، علم النافع هذا. الثاني
أن يرزقنا العمل،
أن يرزق الطالب الإخلاص. الثالث أن يرزق الطالب العمل به، فإذا ما عمل به يكون علم ليس نافع وبال عليه، لابد يعمل به. ثم إذا زاد فنشره كان ممن قال منهم علي. ماذا قال علي في من تعلم العلم وعلم وأخلص في ذلك وعمل به وصبر؟ قال سيعد عظيما في السماء فكف الأرض. الله يشكر له بأن ينشر ذكره حسب الناس يحبوه يدعون له، شكرا له، لأن الله شكور. من لا كما نشر الذكر الحسن لشيوخنا أئمتنا الشيخ بن باز والعثيمين والفوزان والألباني، صار لهم ذكر حسن، تعلموا عند الراسخين بالعلم، ثم أخلصوا في طلب العلم، ثم علموا وأخلصوا، ثم صبروا بعد الأذى من الناس، فحينئذ نرجو لهم العظمة الذي قال علي عند السماء وثناء الله، ونرجو لهم أنه ونرى اليوم انتشر ذكرهم ودعاء الخلق الكثير لهم. هذا من عاجل بشرى المؤمن. ها؟
وإن يرزقنا العمل بما يرضيه.
آمين. هذا المقصود أنك تحضر معنا بلغ المرام كله، يا يقصد تعمل لتنجو. أمامك غسيل موتى، أمامك قبر، أمامك قيامة حشر، قاعدة في القبر تقوم الساعة بعد 1700 سنة، 7000 سنة ما تعرف. فالذي يرحمك الله به هذا العلم الذي تقرأه، إن قرأته وعملت به مثل لك رجل صالح في القبر. متى يقال رجل أنا عملك الصالح؟ أنك كنت تطلب العلم وتعمل به، تمثل لك عمل رجل صالح، طيب الثياب، حسن الوجه، يسليك ليوم القيامة. لكن كنت ما تعرف العلم ستبتدع، ترنا يسوون شيء مثل اللي يطلع على الصفا المرة كذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العثيمين قال هذا بدعة، ما طلب العلم، الذين من طلع على الصفا المرة ما فعل كذا، كما في صحيح مسلم من حديث جابر كذا صعد على الصفا يكبر ثلاثا ويوحد الله، لا إله إلا الله ولا شريك له، ويقول الحمد لله على كل شيء قدير، ثم الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزابه وحده، يدعو ويرفع، كان ابن عباس يقول ترفع اليد ثم يقول ثم يدعو. ما ورد أن يسوي كذا، لا يروح عمره ما يطلب العلم، سيصنع بدع كثير. العجيب إذا توظف في مصنع يخاف أنه يفصل ولا شيء، فيعتمد على ما تعلمه في الجامعة والمعهد ويطبق في الآلات، يخاف من خطأ الواحد. ثم جاء في العلم في الصلاة كيف يده ولا يهتم، كما صرح لي بعضهم فقال أنا أصلي كما اتفق، ما قاعد أتكلف، حط يدك هنا، حط يدك مدري شنو، هذا ما رأيت أجهل منه. يعني في الآلات وكذا تطلب العلم وكذا وتخاف، وفي العلم كيف تعبد الله على بصيرة ما يهمك، كيف يعني كيف تدخل الجنة؟ إن دخول الجنة منوط بإيش؟ من سلك طريق تمس به علم، قرأ بلوغ المرام، قرأ مسند أحمد، قرأ، سهل الله طريق الجنة، فهو خارط طريق الجنة طلب العلم. ما طلبت العلم شبه بالنصارى، سماهم الله ضالين، شو رأوا أشياء لبولس ذكرها ما لا أسانيد تبعوه فيها وذهبوا إلى جهنم وبئس المصير، منها التثليث، تحريم الطلاق وإلى آخره.
السلام عليكم. قال كتاب الطهارة باب المياه.
كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة هي النظافة، هذه الطهارة في اللغة النظافة. فينبغي حينئذ نشكر لقيادة بلادنا تطهيرهم للبيت في هذه الطاقات العالمية، ما يقدر عليه في المطارات الكبرى كما نرى، توفيق عظيم. وطهر بيتي، فأول ما ينبغي أن يكون تطهيره من الشرك لا شك، ثم تطهيره من النجاسة، ثم والطهارة لغة شرعا هي رفع حدث بنية أو إزالة خبث ولو بغير نية، لكن ما يسمى طهارة شرعية حتى ينوي الطهارة، فتكون له حسنة. لكن قصدته لو من غير نية أن المكان طاهر، أن لو امرأة تلوث ثوب زوجها ببول ولد شاله وتلوث ونشرته لتغسله الصباح، نزلت مطر أنزل مطر فغسل الثوب من النجاسة، الثوب تطهر ولا
لا؟
هل يجوز نقول نعيد الغسل للثوب حتى أنوي؟ لا، لأن المقصود في إزالة الخبث حصول إزالة العلة وهي عين النجاسة، إزالت بمطر تم، كما جاء في حديث خرج البخاري صحيحه كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، وما رواه النسائي أو غيره من السنن كانت المرأة تقول للرسول يا رسول الله ذيلي طويل فيصيب نجاسة، قال يطهر ما بعده، ما قال ارجعي غسلينك ما نويتي. فإذا الربع الخبث لا يشترط فيه النية زالت الخبث، لكن رفع الحدث وهو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة فلا بد من نية. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كما صحيح البخاري، فمن توضأ ونسي نية التقرب الله بالوضوء لا يصح وضوءه. من تطهر للجنابة ونسي أن يتطهر للجنابة اغتسل غسل النظافة ونسي أنه جنب من زوجته واغتسل كما يغتسل كل يوم قبل العمل، يرجع لبيت ويغتسل الجنابة بنية فيصح. إذن هي رفع حدث بنية أو زوال خبث، ولو حصل زوال الخبث من غير نية فإن المحل يكون طاهر، لكن يؤجر متى؟ النية أيضا إذا حصل المقصود، إذا أراد فإنه ينوي غسل الثوب وثيابك فطهر. رفع الحدث، الحدث هو الطارئ الجديد وينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل كالغسل من اغتسال الحيض ولو الجنابة أو من الإيلاج ولو من غير إنزال، هذا حدث أكبر. الحدث الأصغر ما يوجب الوضوء مثل أكل لحم الجزور على الصحيح وقول الإمام أحمد خلاف ثلاثة مذاهب، والريح والنوم هذا يسمى حدث أصغر، فلا بد للحدث الأكبر والأصغر من نية، بخلاف إزالة الخبث لا يشترط أن يكون نية. فهذه هي الطهارة، وحينئذ يبحث في باب الطهارة المياه وهي المادة اللي يطهر بها، فلا يشترط في إزالة الخبث الماء، لكن رفع الحدث اشترط الماء. ما الدليل على الفرق؟ أما الماء فقال في الاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا أيها الجنب فأفرغه عليك، أمر بإفراغ الماء في الجنابة. أما إزالة الخبث أما رواه البخاري في صحيحه وبين أنه لا يشترط الماء، قال النبي لابن مسعود كما في الرواية يبغني ثلاثة أحجار أستنفض بهن، نعم أستنفض بهن، فأتى بحجرين وروثة فقال فرد الروثة وقال رجس. فإذا يزال الخبث ولو من غير ماء، قال إذا جاء أحدكم من سلم داود فلينظر من عليه فليحكهم حك النجاسة، فدل تجوز غير الماء وليدخل يصلي فيه. إذن الذي يجب أن يكون ماء وشو؟
رفع الحدث،
رفع الحدث الوضوء والاغتسال والبدل التيمم إذا ما وجد. طيب أما إزالة الخبث
لا يشترط
الماء. وحينئذ نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بعد المرام، وبعد العشاء لا تنسوا تبقوا معنا في مسائل الجاهلية، والحمد لله رب العالمين.